رسول الله.
رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق ازدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا نتحدث في أمر الصبر، وإن الحلقة هذه هي الثانية في هذا الباب تحت عنوان صبر الربانيين. ولازلت في خضم سلسلة الطيبة المباركة والتي تحت عنوان عودة إلى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اتفقنا على أن الحلقة هذه إنما هي الثانية من الصبر، وقد جعلتها تحت عنوان صبر الربانيين. ولما تحدثت في تعريف الصبر في اللغة والاصطلاح، ثم أتيت بدلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة في ذلك، ثم عرجت بأقوال أهل العلم حول بعض الآيات وحول بعض الأحاديث. والآن قبل أن أدخل في النماذج في صبر الربانيين، وددت بإذن الله جل وعلا أن أجعل نورا بين ثنايا الكلام، ألا وهو الدليل، بمعنى أن آتي ببعض الأدلة من الصبر من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أبدأ بالحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. الحديث مرتبته صحيح وعند الإمام البخاري في صحيحه: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه، أي يبتليه. ثم أثني بهذا الحديث الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم، ما يصيب المسلم من نصب، والنصب معناه التعب، النصب معناه التعب، يبقى من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. الحديث متفق عليه عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه. أيضا أنتقل إلى الحديث الثالث قبل أن أبدأ في النماذج. أيضا يقول حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. يبقى ما بنقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، شوف، في نفسه وولده وماله، النفس والمال والولد، الابتلاء في النفس والمال والولد. لكأني أعود بذلك إلى قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن هنا الابتلاء يكون في نفسه وولده وماله، النفس مبتلى في نفسه، في الأولاد مبتلى في الأولاد، في المال مبتلى في المال، حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة، حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة، وفي رواه ما عليه خطيئة رواه الإمام الترمذي والحديث حسن. يعني معناها أن المؤمن يمشي على الأرض يرفع القدم فتحل به المصيبة، يضع القدم فتحل به المصيبة، فيلقى الله وما عليه من ذنب. المؤمن أو المؤمنة يمشي على الأرض يبتلى في نفسه، يبتلى في ولده، يبتلى في ماله، يبتلى في كل ما أتاه ربه، ورغم ذلك هو يصبر، هو يصبر ولا يجزع، ولذلك يلقى الله وما عليه خطيئة، يلقى الله لماذا؟ لأن الأمر تطهير، ولأن الابتلاء هنا إنما هو لمحو السيئات ولزيادة الحسنات ولرفع الدرجات عند رب البريات. إذن هنا محو للسيئات، هنا زيادة للحسنات، هنا مضاعفة للدرجات، وهذا لا يكون إلا من فضل رب البريات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أبدأ بذكر بعض النماذج، أبدأ بالنموذج الأولي، ولن آتي بنماذج مستهلكة أو محفوظة أو من التي يعني يذكرها البعض على الشاشات أو على المنابر بصفة مستهلكة، لا، آتي بالجديد القديم، أي آتي بجديد من بطون الكتب التي سجل فيها بطريق التوثيق. أبدأ بحطيط الزيات، وحينما تحدث عن الابتلاء الذي وقع لحطيط الزيات أقول إن الشاب الذي أتحدث عن الابتلاء الذي وقع عليه ما تعدى 18 من عمره حينما وقع عليه الابتلاء، يعني كان فتى، يعني العمر ما زاد على 18، عمره ما كملش 18 سنة، كان يدعو إلى الله جل وعلا، وكان واعظا، وكان عابدا، وكان يقول الحق لا يخشى في الحق لومة لائم، لا يخشى في الحق لومة لائم. هذا حطيط الزيات ابتلي بمن؟ ابتلي بأشد الناس فجرا، أو بالمسلم الفاجر الفاسق الذي ضج الناس وضج العباد وضجت الأقطار وضجت الأمصار من ظلمه، أي من الحجاج. هذا الشاب الصغير ابتلي على يدي الحجاج. هذا الشاب كان يتكلم وكان يجاهر، هذا الشاب ما خاف أبدا لا من الخليفة ولا من أميره الحجاج. هذا الفتى لما ذع صيته أمر الحجاج بالإتيان به، قال ائتوني بحطيط الزيات حتى أرى أمره، فجيء به فوقف بين يديه فقال له الحجاج ما اسمك؟ قال حطيط الزيات. قال أسألك وتصدقني؟ قال إني عاهدت ربي عند المقام على ثلاث، إن سئلت لأصدقن، وإن ابتليت لأصبرن، وإن عفيت لأشكرن. يعني أنا بين الثلاث الأمور دي، أنا إن سألت أصدق، وإن ابتليت أصبر، وإن عفيت أشكر. خلاص يبقى انتهينا من المقدمة هذه. وبعدين يقول له ما تقول فيا؟ الحجاج يسأله عن نفسه، يقول ما تقول فيا يا غلام؟ قال ظالم تلقى الله بدماء المسلمين، لأنه قتل أكثر من 100,000 نفس، وكان لا يتقي الله جل وعلا في دماء المسلمين، بل إنه لما نزل من خطبة الجمعة ومر على المساجين استرحموه وبكوا وصرخوا، إلا أنه قال لهم مقولة والعياذ بالله والعياذ بالله، يعني لا تقال من إنسان تقي نقي أو بقلبه الإيمان كما ينبغي، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هو نفسه الذي صعد المنبر يوما بصلف وبغلظة، فكسر خشبة من خشبات المنبر، فتحدث أناس في الصف الأول وقالوا لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فصعد المنبر ثم نظر إليهم قائلا ما بالكم، أسد جسور صعد على خشبة فكسرها، إني رأيت رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وأمر بذبحهم فقتلهم. هذا الظالم فعل بأنس بن مالك بخادم النبي ما لم يفعله مجرم أو ظالم آخر على الإطلاق، وأسمعه كلاما لا يقال لصحابي جليل، لا يقال لخادم النبي الأمي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، وأهانه. تحدث عن ابن مسعود بكل صلف وبكل افتراء وإجرام، وتحدث عن قراءة ابن أم عبد ابن مسعود ثم قال: لو أن الأمر بيدي لمحوتها بضلع خنزير. ولما مر على قول الله جل وعلا على لسان سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال: لقد كان سليمان طماعا جشعا على النبي سليمان، واستحل الكعبة ورماها بالمنجنيق، وهذا ما لم يفعله نتنياهو ولم يفعله أحد من رؤوس الكفر على مدار الأزمان، بل إنه صلب الخليفة المبايع وهو عبد الله بن الزبير، صلبه وقتله، إنه فعل الكثير، بل إنه ذبح سيد التابعين، ذبح سعيد بن جبير، ولذلك امتلأت بطون الكتب بتلك الذبحة التي حوت الافتراء، ودعا عليه سعيد وهو يذبح، ولذلك استجيبت دعوة سعيد فابتلاه الله جل وعلا ببصر فكان يصرخ منها ولا يهنأ بطعام ولا بشراب ولا بجماع، حتى كأنه صار مجنونا يقول: مالي ولسعيد؟ فيسأل عن ذلك فيقول: إني رأيت أن القيامة قد قامت، إني رأيت أن القيامة قد قامت، وقد ذبحني الله بكل نفس ذبحتها مرة إلا سعيد، أي إلا بسعيد ذبحني به، قيل 90 و100 مرة. المهم مات على إثر ذلك، بل إنه السبب في موت عبد الله بن عمر لما أمر غلامه وقالوا: احمل هذه الحربة، وقد سقاها سما، وقال: اجري بجوار هذا الشيخ ثم اتكئ على قدمه وأدخلها فيها كأنك لا تدري، ثم اعتذر له بعد ذلك. ففعل. ما أن وصل عبد الله بن عمر إلى بيته حتى دبت الحمى في جسده وعمل السم في كيانه، فكان يقول: قتلني الحجاج، قتلني الحجاج. ورغم ذلك لم تتفق الأمة على تكفير هذا المجرم الفاسق الظالم على الإطلاق، قلت لم تتفق الأمة على تكفيره. هذا الظالم وقع تحت يديه هذا الحطيط الصغير، حطيط الزيات، الذي ما تعدى 18 من عمره. قلنا لما وجده صلبا قال: يا حطيط، ما رأيك في أن تكون معنا أي من حاشيتي حتى تصيب منا وحتى نصيب منك؟ هنكبرك وهتبقى في مجلسنا وقريب من الأمير، وهنخدمك وهنديك ونعطيك، وانت الآخر تعطينا اللي احنا عايزينه قوله. قال: كلا، وأين أنا من قول الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار. قال: يا حطيط، إذا أقطع عنك رزقك ورزق عيالك، ترغيب وترهيب. قال: لو أني أعلم أن الرزق بيدك لعبدتك من دون الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. على إثر ذلك مباشرة قال الحجاج لأعوانه: خذوه وكبلوه واذهبوا به إلى السوق، ثم انزعوا عنه ثيابه، ثم ايتوا بأعواد القصب، ثم ضعوها على ظهره، ثم اربطوها ججا، ثم انزعوها بلحمه من جسده ودعوه حتى يموت. فأخذوه وعلقوه وفعلوا ذلك بالقصب في ظهره، ثم انتزعوه، فانتزع بلحم، يعني أو باللحم الذي يكسو عظامه، حتى ظهرت عظامه بعد نزع اللحم، وكان يقول: ماء، أعطوني شربة ماء. فتركوه حتى فاضت روحه، وأسأل الله جل وعلا أن ينتقم من الظالمين. أما هذا فقد قتل مظلوما، فقد قتل مظلوما، والعلماء يعدون القتيل المظلوم يعني الذي هو على معتقد صحيح وعلى صبر يرونه من شهداء الآخرة، لأن الشهداء ثلاثة، إما شهداء دنيا، إما شهداء دنيا وآخرة، وإما شهداء آخرة. فالمظلوم المظلوم الذي يقتل ظلما وهو على معتقد صحيح وعلى صبر، هذا من شهداء الآخرة إن شاء الله جل وعلا. أنتقل إلى الثاني من هؤلاء الربانيين، أبو بكر النابلسي. أبو بكر النابلسي كان من العباد، وكان من الوعاظ، وكان من علماء أهل السنة والجماعة، ولذلك ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. هذا الرجل سئل يوما، سأله سائل: لو أن معي 10 من الأسهم فماذا أصنع بها؟ وكانت الأمة تحت الحكم العبيدي، تحت الحكم العبيدي في الشام ومصر. الحكم العبيدي ما بنقولش الفاطمي، لأن فاطمة يعني براء ولا ينتسبون لفاطمة ابنة النبي، بل هم في الأصل ينتسبون إلى عبيد الله هذا، وهو لا يمت لأهل البيت بصلة على الإطلاق، بل هو من أعداء هذا الدين ومن أعداء النبي ومن أعداء أهل البيت. المهم أن العبيديين حرفوا دين الله جل وعلا، وعطلوا شريعة الله جل وعلا، وأجبروا الناس على التشيع، وفعلوا الأفاعيل بالدين وبالمسلمين. فالسائل يقول له: لو أن معي 10 من الأسهم فماذا أصنع بها؟ هل أضرب الروم ب9 وأضرب هؤلاء ب1؟ قال: اضرب الروم ب9 واضرب هؤلاء ب1. فأرسل الأمير إليه، فذابت الزبانية فأتت به، قال له: أنت الذي قلت؟ قال: قلت. قال: ويرمينا بسهم؟ قال: بل ويرميكم ب10. فأرسل إلى الوالي الأكبر في مصر، قال: أرسله إلي في قفص خشبي، وكبله بالحديد من يديه ورجليه إذلالا لإمام سني. المهم أنهم أرسلوه في صندوق خشبي وكبلوه من يديه ورجليه، وأرسلوه إلى هناك إلى مصر. فلما دخل على الوالي هناك، قال له حاكم مصر مستهزئا ساخرا: حمدا لله على سلامتك. قال: حمدا لله على سلامة ديني وعلى سلامة دنياكم. فقال حاكم مصر: ضعوه في السجن. ثم قال: ايتوا بيهودي. من شدة النكاية ايتوا بيهودي. لماذا؟ فاصل وبعده واصل إن شاء الله. بفضل الله جل وعلا، قال: ايتوا بيهودي، من باب النكاية لإمام سني، عز ذل الإمام السني. قال: ايتوا بيهودي ومعه الآلات، وليسلخه حيا، ثم ليفتح بطنه، ثم ليصلبه بعد ذلك. فأدخلوه السجن، ثم أتوا له بيهودي معه آلات الجزارة، ودخل عليه السجن، وقد كبل الإمام بالحديد من يديه ورجليه. فبدأ اليهودي بسلخ رأسه من أم رأسه نزولا إلى وجهه، يعني معه الأدوات، بدأ يقطع الجلد ويشيل الجلد من على العظم بتاع الرأس، وكذلك بتاع الوجه. انظروا لا أريد أن يسمعني إنسان على أني أحكي قصة أو قصة، لا، بل تخيل، هل تستطيع أن تتحمل مثل هذا الابتلاء؟ الإجابة قطعا لا، وأسأل الله العفو والعافية للجميع. إذن لابد وأن تعلم قدر العلماء وأن تعلم قدر ما يتحملوه في سبيل الدعوة ونصراتها بإذن الله جل وعلا. المهم أنه أخذ يسلخ من رأسه حتى بلغ وجهه. الإمام الدارقطني وغيره قالوا ما كان يزيد على قول الله كان ذلك في الكتاب مسطورا، تدمع عيناه لكن لا يتأوه ولا يتألم، أي لا يظهر ذلك لليهودي، ويقول كان ذلك في الكتاب مسطورا. حتى إذا بلغ السلخ إلى صدره، يعني العنق خلاص ونزل على الصدر، اشتد الألم به فكاد أن يتأوه فاسترجع، ثم قال كان ذلك في الكتاب مسطورا. فأشفق اليهودي عليه، دخلت الشفقة في قلب اليهودي ولم تدخل في قلب الشيعي الحاكم لعنة الله عليه في قبره. المهم أن اليهودي لما أشفق عليه نظر فلم يرى أحدا، فجاء بخنجر وطعنه في قلبه حتى يريحه من شدة الألم، فسقط الإمام. فأكمل اليهودي سلخه وفتح بطنه حتى إذا انتهى أخبر، فأمروا بصلبه. فلما صلبوه كان يمر الناس على جسده المصلوب. ذكر الإمام الذهبي بسند صحيح في ترجمة رد في سير أعلام النبلاء 1167 وما بعدها أنهم قالوا كنا إذا مررنا بجوار جسده نسمع منه، أي من جسده، قراءة القرآن، نسمع من جسده قراءة القرآن. انتهيت بذلك من حطيط الزيات ومن أبي بكر النابلسي. أدخل على نعيم ابن حماد، هذا رجل عالم عابد ابتلي ابتلاء شديدا. هذا الإمام الذي كان يصدع بالحق ولا يخشى في الحق لومة لائم، ماذا جرى؟ أخذ في سنة 223 وقيل 224 وألقوه في السجن بسمراء، ألقوه في السجن بسمراء. لذلك تجد الابتلاءات وكثرة الابتلاءات في الأرض التي تسمى بأرض يعني بؤرة التوتر، وهي الأرض الحاضنة لكل الأفكار الطائفية، وهي الأرض التي تمخضت عن 9 أعشار الشر على ظهر الأرض، وهي العراق، والتي أبى النبي أن يدعو لها، رفض أن يدعو لها حتى يضعف الشر فيه. خرج منها الروافض، خرج منها التكفيريون الخوارج، خرج منها المرجع، خرج منها القدرية، خرج لو عددت ما انتهيت. المهم ألقوا بنعيم ابن حماد في السجن بسمراء، فلم يزل مسجونا بها حتى مات في السجن سنة 228، 5 سنين في السجن. والسجن الذي وضع به لم يكن له سقف، فكان المطر ينهال عليه في الشتاء، وكانت الشمس تأكل من جسده في الصيف. المهم أنه في الليلة التي مات فيها رأى الحجاج رؤيا أن رجلا صالحا مات، فسأل، قيل له لا أقصد أن القائم على السجن رأى رؤيا أن رجلا صالحا مات، فإذا هو نعيم؟ قال ضعوه في الزبالة، ضعوه في الزبالة. الله أكبر، المهم أنهم أخذوه بقيوده ورموه في الزبالة، رموه في الزبالة، وكان قد خاصم. يعني إيه كان قد خاصم؟ يعني لما وضع في السجن والقيود في يديه ورجليه وللخمس سنوات حتى يأكل بإيديه وهكذا مكبلة، يقضي الحاجة وهو مكبل. طبعا التكبيل خفيف وليس هو بالثقيل داخل السجن، عشان يقدر يحرك اليدين ويحرك الرجلين ويقضي حاجته. طبعا وهو في السجن قال: إني مخاصم إلى ربي، إذا مت فادفنوني بقيودي، ادفنوني بقيودي. ولذلك حملوه فألقوه في، والعياذ بالله جل وعلا، في حفرة ولم يكفن ولم يصلى عليه. وهو من؟ وهو الإمام العظيم. راجع السير طبعا 10 610. انتقلوا بإذن الله جل وعلا من هذا الإمام نعيم ابن حماد من الأئمة الصابرين الربانيين إلى أبي الحسن ابن سنان، إلى أبي الحسن ابن سنان. هذا له موقف خطير وعظيم مع حاكم مصر أحمد بن طولون الذي كان قد تكبر وتجبر. طبعا أبو الحسن ابن سنان كان يصدع بالحق، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولذلك اغتاظ منه ابن طولون وقال: ائتوني به. ثم هدده وتوعده لكنه وقف صلبا، قال: ضعوه في السجن. فوضعوه في السجن، قال: أريد أن أجعله عبرة لمن خلفه. قالوا: إذن جوع الأسد لأيام ثم أدخله عليه، حتى إذا تحدث الناس بذلك لا يجرؤ عالم على أن يفعل مثل ما فعل هذا. فأتوا بأسد الوالي أو الحاكم وجوعوه لثلاث، ثم أدخلوه الزنزانة عليه. فكان الأسد يصدر صوتا يكاد السجن أن يرتج على إثره، لأن الصوت خرج من شدة الجوع، وظنوا أنه سيلتهمه في الحال، أنه سيلتهمه في الحال. وبعد وقت قال أحمد بن طولون لأحد ندمائه: قم فانظر في السجن، فإن كانت عظام الرجل باقية خذوها فكفنوها. اتجه الرجل إلى السجن لكنه رأى المفاجأة، رأى ابن طولون، رأى الإمام الحسن ابن سنان، رأى الحسن، رأى الرجل الحسن ابن سنان ساجدا لله، ورأى الأسد بجواره كأنه حارس له. وكلما قال الإمام سبحان ربي الأعلى طأطأ الأسد رأسه وكأنه يكرر معه. فعاد إلى أحمد بن طولون وأخبره بالخبر، فاتجه فنظر فإذا الأمر كما قال وكما حكى، فإذا الأمر كما قال وكما حكى تماما بتمام. فلما حدث ذلك قال: ائتوني بهذا الرجل في مجلسي. فأتوا به في مجلسه، فلما دخل عليه قال: حينما ذهبت بك إلى السجن أو أودعتك السجن، أما كنت تخشى شيئا؟ قال: لا والله ما كنت أخشى إلا الله. قال: ولما أدخلت الأسد عليك ما كنت تخشى؟ قال: ما كنت أخشى إلا سقوط اللعاب على ثوبي، لأني أريد أن أبقى طاهرا بالنسبة لثيابي وجسدي حتى أصلي لله. قال: وما تذكرت؟ قال: تذكرت قول الله جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ونجاه الله جل وعلا. طبعا المواقف للربانيين كثيرة، لكني أكتفي بذلك وأقف عند هذا الحد، وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا. فالسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.